كنا قد بدأنا بالحديث حول قصة داود عليه السلام وكيف خرج داود عليه السلام لمبارزة جالوت. قال: من أنت؟ ارجع يا غلام فإني لا أحب أن أقتلك. غلام صغير. قال: بل أنا أحب أن أقتلك. فأراد جالوت أن يتقدم لقتاله فهز داود عليه السلام، وكان فيه 3 أحجار كما جاء في الروايات، فهزه هزة شديدة ثم قذفها عليه، فجاءت الأحجار 3 في ناصيته في جبهته، والجبهة مكان تجمع الأعصاب، فقتله بضربة واحدة من أول المعركة. سقط جالوت، يقول الله سبحانه وتعالى: وقتل داود جالوت. داود ابن أيشا من ذرية يهوذا ابن يعقوب عليه السلام، فرجع الملك مرة أخرى إلى ذرية يهوذا. يصفه المؤرخون كما جاء في تاريخ الطبري، يصف داود عليه السلام، يقول: كان قصيرا أزرق العينين قليل الشعر طاهر القلب ونقيه. وبدأ داود عليه السلام يحكم في بني إسرائيل، وشد الله سبحانه وتعالى ملكه، شد ملكه، بدأ بني إسرائيل يجتمعوا مرة أخرى بعد الفوضى الشديدة التي أصابتهم، وأظهر الله سبحانه وتعالى على يديه المعجزات، وأنزل له الصحف الكريمات التي تسمى الزبور، وآتينا داود زبورا. وكان عليه السلام من أجمل الناس صوتا، وفي إشارات كثيرة أنه لم يخلق إنسان أجمل صوتا من داود عليه السلام، وذلك جاء في الحديث الصحيح الذي يرويه الإمام أحمد وهو على شرط البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع أبا موسى الأشعري وهو يتلو القرآن، وكان أبو موسى صوته جميل جدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ظل يستمع له بهذا القراءة الجميلة والصوت الجميل الندي، وهو مطلوب في قراءة القرآن. فلما سمعه قال صلى الله عليه وسلم: لقد أعطي أبو موسى من مزامير داود. كل هذا الصوت الجميل مزمار من مزامير داود. مزامير داود كان إذا تلا الزبور كأنها الموسيقى، كأنه يغني بالموسيقى. وكان الله سبحانه وتعالى جعل هذا من آياته، والناس تنظر، فإذا تلا الزبور بهذا الصوت الجميل يسمعون الجبال ترد معه، الجبال تتحدث ترد معه بالتسبيح، وكانت الطيور تأتي فتخفق فوقه لا تتحرك من مكانها، تطير فوقه في مكانها ترد معه التسبيح. يقول الله سبحانه وتعالى: يا جبال أوبي معه. أوبي سبحي، إنه أواب كثير التسبيح. أواب أيضا يتوب، كثير التوبة وكثير التسبيح. يا جبال أوبي معه والطير، كانوا يسبحون معه. وفي الآية الأخرى: وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. هذا من معجزاته عليه السلام، وكان الناس يرون هذه المعجزات. يقول الله سبحانه وتعالى: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، صباح ومساء يسبحن معه، والطير محشورة، تتجمع الطير عنده، كل له أواب، كلها تسبح معه. فهذا من معجزاته عليه السلام، وظهرت له المعجزات. فمن معجزاته كذلك أن الله سبحانه وتعالى ألان له الحديد، فكان يتعامل مع الحديد كما يتعامل الناس مع الطين والشمع، الناس كيف تلعب بالشمع والطين، هكذا كان الحديد في يد داود عليه السلام، فكان يصنع منه الدروع، يصنع منه الدروع، وصنع نوع من الدروع ما كان موجودا من قبل. كانت الدروع، الدرع هو الحديدة التي يضعها المقاتل على جسمه حتى إذا ضربوه ما يقتل. كانت الدروع قبل داود عليه السلام صفائح حديدة من فوق لتحت على الصدر، وكانت ثقيلة جدا على الصدر والظهر، يعلقونها على الكتف وتغطي اليدين، فكانت ثقيلة جدا عليهم. فصنع صنعا جديدا، بدأ يصنع دروع من حلقات، يعمل حلقة من حديد يشكلها بإيده ويدخلها بالحلقة الثانية والحلقة الثالثة، فيعمل درع من حلقات صغيرة، فإذا ضربوها أيضا ما تؤذي، لكن كانت خفيفة جدا بالمقارنة مع الدروع الصفائح الثقيلة. هذا موصوف في القرآن، وهذه الدروع موصوفة في القرآن. يقول الله سبحانه وتعالى: وألنا له الحديد، حديد في يده لين، أن اعمل سابغات، اعمل دروع سابغة يعني تغطي، سابغ الذي يغطي ولا ينقص، وقدر في السرد يعني احسب المقادير الدقيقة في صنع الحلقات، السرد الحلقات، وقدر في السرد، لا تجعلها غليظة فتثقل على الناس، ولا تجعلها دقيقة فتنكسر ويجرح بها الناس.
اعملوا صالحا إني بما تعملون بصير.
يقول الله سبحانه وتعالى كذلك: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. علمه صناعة ملابس تحصنكم، تحميكم من بأسكم، من القتال. فهل أنتم شاكرون؟ إذن الأنبياء كان لهم دور عظيم في تطوير الحضارات، وسنرى ما فعل سليمان عليه السلام كذلك في تطوير الحضارات. فهذه صناعة الحديد تطورت تطورا عظيما بما كان يصنعه داود عليه السلام، وشد الله سبحانه وتعالى له الملك وأعطاه من الفضائل والمعجزات. يقول الله سبحانه وتعالى: وشددنا ملكه. كان ملك ممزق، بني إسرائيل كان ملك ممزق، فشده الله سبحانه وتعالى، جمعهم كلهم دولة واحدة، أمة واحدة تحت داود عليه السلام. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة، كان حكيما، وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. فصل الخطاب أي الحكم بالعدل، كان يحكم بين الناس، فكان نبيا وكان ملكا وكان قاضيا عليه السلام، فكان هو الذي يجلس للقضاء بين الناس. جاء عن حكمه أمور، منها ما جاء في القرآن. في يوم من الأيام شخصان تسور المحراب، كان عنده قصر، المحراب القصر، كان عنده قصر يعتزل به، كان يجعل ساعات من النهار للملك، ويجعل ساعات للحكم، ويجعل الليل للعبادة. ففي ليلة من الليالي بينما هو في المحراب في هذا القصر، كان يغلق على نفسه المحراب، ما يسمح لأحد يدخل عليه حتى يتعبد الله عز وجل، إذ تعدى سورس أسوار المحراب، أسوار القصر، تجرأ شخصان فتسور المحراب، تسوروا الأسوار، تعدوها وخرجوا عليه، فتفاجأ بهم. وفي رواية تشير إلى أنهما كانا ملكين في شكل بشر حتى يختبرا داود عليه السلام، ولم أقع على شيء صحيح في ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. تجاوزوا السور، من سور القصر، إذ دخلوا على داود، لما رآهما فزع، خاف، من هؤلاء وكيف دخل وكيف ما شعر بهم الحرس. إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض، قال لماذا لم تأتي يا أنت النهار؟ قالوا تأخرنا، عندنا خصومة نريدك أن تحكم فيها، فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط، واهدنا إلى سواء الصراط. احكم بيننا بالحق ولا تظلم، لا تزيغ عن الحق، لا تبتعد عن الحق، واهدنا إلى الحكم الصحيح في هذه القضية. فقال ما هي قضيتكما؟ فبدأ يشرحان القضية. فبدأ الأول وقال إن هذا أخي، يعني صاحبي، له 99 نعجة ولي نعجة واحدة. أنا عندي نعجة واحدة، النعجة هي أنثى الخروف، وله 99 نعجة. طبعا جاءت روايات كثيرة تشير إلى يعني أن المقصود هنا نساء، وأن داود عليه السلام، طبعا كلام بلاوي موجود في كتب التفسير، أن داود عليه السلام كان عنده 99 زوجة، لكنه رأى زوجة واحد من قواده فطمع فيها وأراد أن يأخذها، لكنها متزوجة، فقام يرسل هذا القائد في المعارك حتى يتخلص منه، فكان كل ما ذهب إلى معركة ينتصر، ففي الأخير قتله داود وتخلص. يعني كلام لا يقوله إنسان عن أبسط المؤمنين، فكيف يقال عن نبي من أنبياء الله؟ هذا من البلاوي اللي موجودة في كتب التفسير. أما الصحيح الذي أشار إليه كبار علماء التفسير أن المقصود اختبار داود عليه السلام في قضية الحكم، والحديث هنا عن النعاج. أخي له 99 نعجة، والمرأة في اللغة العربية لا تسمى نعجة أبدا، ولا تسمى بقرة. كان بعض الناس يفسر إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا عائشة، هذا موجود في بعض الكتب، هذا من البلاوي اللي موجودة. المرأة في اللغة لا تسمى نعجة ولا تسمى بقرة، وإنما قد تسمى غزال أو ظبي يستعملها الشعراء، نعم وارد، لكن ما تسمى بهذه الأسماء. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها، اجعلني أرعاها لك. أنت تخرج ترعى نعجة واحدة، أنا عندي 99 نعجة، أخرج بها تجعل نعجتك مع نعاجي ترعى. فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، جاب لي الأدلة والبراهين، والمسألة بسيطة ما تسوى، وانت كل يوم تطلع عشان ترعى النعجة، هذا النعاج أنا أصلا طالع، وبدأ يقنعه. فأخذ نعجتي، والآن أريد نعجتي، يقول لي لا أنت ما عندك نعجة عندي، وما عندي دليل، ما عندي برهان على أنها نعجتي. فأخذها ظلما. فقال داود عليه السلام قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. عند 99 ما هو شبعان يأخذ النعجة الأخرى أيضا. وإن كثيرا من الخلطاء، الخلطاء الشركاء، كثير من الشركاء، كثير من الخلطاء، ليبغي بعضهم على بعض، كثير من الشركاء يظلم بعضهم. وفيه إشارة إلى أن الإنسان إذا أراد أن يشارك يعدل مع شريكه لا يظلم. وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. استعجل داود عليه السلام بالحكم، استعجل، ما سمع للآخر، سمع لواحد وحكم. في رواية أنهما اختفيا الاثنين على أنهما ملائكة، وفي رواية أنه الثاني نبهه، ظلمتني اصبر اسمع مني. فعرف داود خطأه، وعرف أنه ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، ففورا انتبه وتاب. يقول الله سبحانه وتعالى وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. فورا تاب، فورا عرف خطأه وفورا تاب، وهذا شأن الصالحين، ما يتأخر لما يرى الخطأ. يقول الله سبحانه وتعالى فغفرنا له ذلك، خطأ بسيط وفورا تاب منه، فالله سبحانه وتعالى غفر له. فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى، مكانة مقربة وحسن مآب، عندما يرجع إلى الله سبحانه وتعالى سيكون له الكرامة العظيمة عند الله. ونبهه الله سبحانه وتعالى لهذا الخطأ. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. إذن التعليق يناسب القصة، ما هو مثل ما ذكروا الإسرائيليين عن المرء النساء وأنه أراد زوجة قائدة وأمثال هذا، ما تركب. التعليق هنا مناسب تماما، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله
لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب.
فهكذا كان يحكم وهكذا كان يقضي، والله سبحانه وتعالى كان يحبه وأكرمه إكراما عظيما، وكان من أكثر الناس عبادة. جاء في الحديث الصحيح الذي يرويه البخاري ومسلم، أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود. كان ينام، المقصود بالصلاة صلاة الليل قيام الليل، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، ينام النصف يقوم الثلث ويرجع ينام السدس. وكان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى، إذا دخل معركة ما ينسحب ما يهرب. فهذا إضافة من الرسول صلى الله عليه وسلم على صفاته. يقول الله سبحانه وتعالى في مدحه اعملوا آل داود شكرا، كان شاكر لله عز وجل، من صفاته أنه كان كثير الشكر لله عز وجل. وقليل من عبادي الشكور، جعلنا الله وإياكم من الشاكرين. وتوفي عليه الصلاة والسلام وعمره 100 سنة كما جاء في الأحاديث الصحيحة التي ذكرناها في قصة آدم عليه السلام، لما رأى من ذريته، لما أخرج الله سبحانه وتعالى من ظهره ذريته، فرأى من بينهم شخصا له وبيص، له لمعان بين عينيه، فقال من هذا؟ قال هذا من ذريتك يأتي في آخر الزمان، هذا داود عليه السلام. فقال كم عمره؟ قال 60 عاما. قال فزده من عمري 40 سنة. ذكرنا القصة بتفاصيلها في قصة آدم عليه السلام، فالله سبحانه وتعالى كتب ذلك وصار عمر داود 100 سنة. لما جاءته المنية، جاء في الحديث الصحيح أنه كان شديد الغيرة، شديد الغيرة على نسائه، فيه غيرة شديدة على نسائه عليه السلام. وكان له نسائه في قصر، وحول القصر أسوار حتى ما يقترب أحد من نسائه. وفي يوم رأى النسوة رجلا في صحن البيت، في حوش البيت رجل واقف، فقالوا من هذا؟ والله لئن رآه داود ليبطشن به، من هذا الذي جرأ وتعدى كل الأسوار ووصل إلى قصر النساء؟ فبلغ الخبر إلى داود عليه السلام، فقال له من أنت وكيف تعديت الحواجز بمعنى الكلام؟ قال أنا من لا يقف أمامه حاجز. قال أنت ملك الموت، فتقدم فخذ نفسي، أذن له فورا، عرف أن الأمر انتهى، فقبض روحه عليه السلام ودفنه سليمان عليه السلام. دفنه سليمان عليه السلام في بيت المقدس. هذا الحديث يرويه الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان داود عليه السلام فيه غيرة شديدة، فكان إذا خرج أغلق الأبواب فلم يدخل على أهله أحد حتى يرجع. قال فخرج ذات يوم وغلقت الدار، فأقبلت امرأته تطلع إلى الدار فإذا رجل قائم وسط الدار، فقالت لمن في البيت من أين دخل هذا الرجل والدار مغلقة، الأسوار مغلقة، كيف دخل؟ والله لنفضحن بداود. فجاء داود فإذا الرجل قائم في وسط الدار فقال له: من أنت؟ قال: أنا الذي لا أهاب الملوك ولا أمنع من الحجاب. فقال داود: أنت والله إذن ملك الموت، مرحبا بأمر الله، أذن له. ثم مكث حتى قبضت روحه، فلما غسل وكفن وفرغ من شأنه طلعت الشمس، فقال سليمان للطير: أظلي على داود. فجاءت الطيور فأظلته، شمس غابت، امتلأت السماء بالطيور تظلل داود، ومن جاءوا يصلون على داود عليه السلام. فاشتكى الناس من الحر، توقف الهواء مع كثرة الطيور، فاشتكى الناس. فقال سليمان للطير: اقبضي جناحا، يعني هزي جناح واحد فقط، اقبضي جناحا. فقال أبو هريرة: فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يرينا كيف فعلت الطير، وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وكان يحرك الأخرى. هذا الحديث يرويه الإمام أحمد وإسناده قوي. ومات داود عليه السلام، وحكم فورا من بعده أحد أبنائه، هو سليمان عليه السلام، ليس أكبر الأبناء، لكن الله سبحانه وتعالى اختاره من بين الأبناء. يقول الله سبحانه وتعالى: وورث سليمان داود. الوراثة هنا ليست وراثة مال، وإنما وراثة ملك ووراثة نبوة. الدليل على أنها ليست وراثة مال قول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. فالوراثة هنا وراثة نبوة وملك. وفورا ظهر شأن سليمان عليه السلام، وظهرت له المعجزات العجيبة. يقول الله سبحانه وتعالى عن معجزاته: من معجزاته أنه كان يعرف لغة الطيور. يقول الله سبحانه وتعالى على لسانه: علمنا منطق الطير، كلام الطيور، والطيور لها لغة تتكلمها وتتبادل الحديث بينها كما سنرى. علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، إن هذا لهو الفضل المبين. الله سبحانه وتعالى جعله ملكا ليس في الدنيا كلها ملك أعظم من سليمان، لا في من سبقه ولا في من يأتي بعده إلى يوم القيامة. أعظم ملك مر على الدنيا وسيمر على الدنيا هو سليمان عليه السلام. آتاه الله سبحانه وتعالى من كل شيء، يتحكم في كل شيء.
وأوتينا من كل شيء، إن هذا لهو الفضل المبين.
ومما سخر له ولم يسخر لأحد قبله ولا بعده الجن، جميع الجن كانوا مسخرين له. يقول الله سبحانه وتعالى:
والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد.
الجن هنا بدأنا نعرف بعض صفاتهم. الجن أمم وقبائل، والجن لهم أعمال ووظائف، فمنهم البناء ومنهم الغواص ومنهم النحات وغير ذلك كما سنرى. يقول الله سبحانه وتعالى:
والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد.
كان الذين لا يطيعونه أو يعصون له أمرا كان عنده قدرة أن يحبسهم، وكان يربط كل اثنين في سلسلة واحدة، يربطهم مع بعض، مقرنين اثنين اثنين، القرين يعني الصاحب، فكان كل اثنين مع بعض مقرنين في الأصفاد، يعني كل اثنين مربوطين بالسلاسل. هذا عطاؤنا، عطاء من الله سبحانه وتعالى، تحكم في الجن، فمن أو أمسك بغير حساب، تعاقب، تعفو، تعطي، تمنع، كله مباح لسليمان عليه السلام، أعطاه الله سبحانه وتعالى هذا الملك. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا الذي يعصي سليمان نذقه من عذاب السعير. ليس فقط في الدنيا عذابه، الذي يعصي سليمان من الجن يدخل النار. ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء، كل ما يريد الذي يخدم عنده الجن، يعملون له ما يشاء من محاريب، محاريب القصور وتماثيل، التماثيل المعروفة وكانت حلال في شرعهم وحرمت في ديننا حتى لا تكون ذريعة إلى عبادة الأصنام، لكن في شريعة سليمان عليه السلام كانت حلالا، فكانوا يصنعون التماثيل. وجفان كالجواب، الجفنة الإناء المعون، جفان المواعين، كالجواب، الجواب الأحواض، أحواض المياه، البحيرات، كل ماعون بحجم بحيرة. وجفان كالجواب وقدور راسيات، القدر المعروف الذي يطبخ فيه، راسيات ثابتات لا تتحرك، كان القدر الواحد بحجم القصر أحيانا، يعملون له القدر ويضعون تحته الحجارة ويشعلون تحته النار، فكان يملأ هذا بالطعام فيطبخ فيعطى للناس، يطبخ له هؤلاء الجن بهذه القدور الضخمة، ويؤخذ الطعام فيوضع في هذه الآنية التي كالأحواض. فانظروا العظمة، من يصل إلى هذا؟ كل هذا بإذن الله وبقدرة الله عز وجل.
اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور.
يقول الله سبحانه وتعالى كذلك: ومن الشياطين من يغوصون له، غواصين متخصصين يأتونه بالجواهر وباللآلئ من بطون البحار. فكل ما يريد، الذهب، الفضة، الجواهر، اللآلئ، القصور، كل شيء تحت تصرفه. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك، والأعمال الأخرى التي هي أقل مشقة من ذلك. وكنا لهم حافظين، الله سبحانه وتعالى تحكم فيهم وجعل هذا بيد سليمان عليه السلام. ومن معجزاته عليه السلام الريح، كان يتحكم في الريح. يقول الله سبحانه وتعالى: فسخرنا له الريح تجري بأمره. الهواء، الرياح بإيده، يتحكم فيها على كيفه، تجري بأمره رخاء حيث أصاب. أي مكان يريد أن ينزل فيه المطر يأمر الرياح، تحرك الغيوم، ينزل المطر في ذلك المكان. أي ملك أعظم من هذا؟ فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء، رخاء يعني الخير، الرخاء. فهذه الريح التي تنزل الأمطار، ليست الريح العاصفة، وإنما الريح التي تنزل الأمطار رخاء حيث أصاب. وكانت تحت تحكمه ليس فقط الريح التي تنزل الأمطار، ريح الرخاء، ريح الهادئة، وإنما أيضا الريح العاصفة، ريح العواصف أيضا تحت يديه. يقول الله سبحانه وتعالى: ولسليمان الريح عاصفة. أيضا العواصف بيده، أي قدرة أكبر من ذلك؟ ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره. وكان مجمع الرياح وهو في مكانه في القدس، كان يتحكم في الرياح تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. وكان ينتقل بجيوشه باستعمال الريح كما جاء في روايات كثيرة. كان إذا أراد أن ينتقل بالجيش، يريد أن يقاتل، كان عنده بساط ضخم من خشب، بساط من خشب هائل ضخم جدا، مربوط، مربط الخشب مع بعضه. فإذا أراد أن ينتقل من مكان إلى مكان أمر الجيش فركب على هذا الخشب، ثم تأتي الريح فتأتي تدخل تحت البساط الخشب فترفعهم جميعا وتسير بهم المسافة التي تحتاجها الجيوش في الطريق شهر، كانت الريح تقطعها لهم بين الصبح بين الفجر والظهر، وكان العودة إذا أرادوا أن يرجعوا بين الظهر والمغرب مسافة شهر. يقول الله سبحانه وتعالى: ولسليمان الريح غدوها شهر. غدوها الغداة هي الفترة ما بين الفجر والظهر، هذه تسمى الغداة. وإذ غدوت تبوئ المؤمنين مقاعد القتال، وإذ غدوت من قومك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال. خروج النبي صلى الله عليه وسلم صباحا لأحد، فمعروفة كلمة الغداء أنها الصباح، فمن الصباح إلى الظهر. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر. إعجاز من الله سبحانه وتعالى. وكان له كذلك من معجزاته النحاس. النحاس كما أسأل الله سبحانه وتعالى ولين الحديد في يد داود عليه السلام، جعل لسليمان عليه السلام عينا تسيل منها، يسيل منها القطر الذي هو النحاس. يقول الله سبحانه وتعالى: وأسلنا له عين القطر. عين لا يخرج منها ماء، يخرج منها نحاس دايب، فيأخذه فيصنع منه ما يشاء. معجزات تلو المعجزات لسليمان عليه السلام. وكان يحب الخيل حبا شديدا، وكثر عنده الخيل الذي يسمى الصافنات. الخيل الصافن هو الذي يقف على ثلاثة أرجل ثم يرفع الرجل الرابعة فيضع حافره فقط، طرف حافرة على الأرض، كأنه يعني متبختر. وكان من أجود أنواع الخيول، وكانت الخيول التي ينتقيها من هذا النوع ومن النوع السريع جدا، تسمى الجواد وجمعها الجياد. يقول الله سبحانه وتعالى: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. إذ عرض عليه بالعشي، بالعشي يعني فترة العصر، إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. في الرواية بدأ استعراض لهؤلاء، هذه الخيول عرضت عليه استعراض، تمر أمامه يتأملها. جاءت روايات كثيرة تشير إلى أنها كانت أكثر من 20,000 جواد من الصافنات الجياد. فأخذ يستعرضها، وكان يحب هذه الجياد، وطال الاستعراض طول، فشغله عن ذكر، شغله عن الورد. كان له ورد يومي يقرأ فيه الأذكار ويقرأ فيه الزبور، فانشغل حتى غابت الشمس. فقال، انتبه النفس، ما يعني مر الوقت بدون ما شعر، فانتبه. قال: فقال إني أحببت حب الخير، الخير اللي هو هذا الخيل، حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، إلى أن غابت الشمس. توارت بالحجاب، غابت الشمس. ردوها علي، أمر بإرجاع الخيول، ردوها علي. فطفق مسحا بالسوق والأعناق. روايتين كلاهما قوي. رواية تقول: طفق مسحا بالسوق والأعناق، أخذ السيف وبدأ يضربها على رقابها وعلى أرجلها حتى لا ينشغل بها عن ذكر الله. لكن الرواية الأرجح أنه أخذ يمسحها فعلا، يمسحها فعلا ويستغفر الله عز وجل، وكان يمسحها إكراما لها وليرى السليم منها من السقيم، لأنه كان يعدها للجهاد في سبيل الله، وهذا أرجح. لكن الروايتين موجودتين وكلاهما وارد. وكان عليه السلام له ملك هائل عظيم، وأذن له الله سبحانه وتعالى بالزواج، فتزوج 1000 امرأة. نعم، عدد زوجاته 1000 عليه السلام. ففي يوم أقسم وقال: لأطوفن الليلة على 70 امرأة. هذا جاء في الحديث الصحيح الذي يرويه البخاري، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال سليمان: لأطوفن الليلة على 70 امرأة، كل واحدة تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله. شوفوا النية، يريد أن تحمل منه زوجاته 70 فارس يقاتل في سبيل الله، يجاهد في سبيل الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولم يقل إن شاء الله. فطاف عليهن، وكان الله سبحانه وتعالى أعطاه القوة لذلك، فطاف عليهن فلم تحمل إلا امرأة واحدة. هذا في الحديث، فلم تحمل إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل، جاءت بنصف طفل، طفل ليس له أيدي ولا أرجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله أجمعين. وهذا فيه تحريص على أن الإنسان ما يقول شيء إلا ويقول معه إن شاء الله. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا. ألقي على كرسيه جسد، ألقي على كرسيه هذا الطفل الذي ليس له أيدي ولا أرجل، جسد بدون أيدي ولا أرجل. ثم أناب، تاب بعد ذلك، ما عاد إليها، فكان دائما بعد ذلك يقول إن شاء الله. وأعطاه الله سبحانه وتعالى الحكمة في القضاء، أعطاه الله سبحانه وتعالى الحكمة في القضاء. يقول الله عز وجل:
وداود وسليمان.
إذن هذا كان في زمن داود قبل أن يكون سليمان ملكا، وكان عمره في ذلك الوقت لما جاءت هذه القصة جاء وكان عمره 12 سنة.
وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين.
جاء 2 مختصمين، واحد عنده مزرعة والثاني عنده أغنام، وكانوا جيران. وكان في الليل اللي عنده الأغنام يغلق السور الذي بينه وبين صاحبه حتى الأغنام ما تذهب وتأكل المزرعة. وفي ليلة من الليالي نسى أن يغلق هذا السور، فخرجت الأغنام ودخلت في المزرعة بالليل وأكلت المزرعة. جاء الصبح وإذا المزرعة كلها مخربة. فما الحكم في هذه القضية؟
وداود وسليمان
إذ يحكمان في الحرث، يحكمان في الزرع، إذ نفشت فيه، نفشت يعني أكلت ليلا، كلمة نفشت يعني أكلت ليلا، إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. فطبعا كان القاضي داود عليه السلام وكان سليمان في الخارج، فلما عرض القضية وفعلا اعترف الرجل أنه أهمل ولم يغلق الباب، حكم عليه داود، قال: يأخذ الرجل أغنامك، عقوبة لك، خربت المزرعة، يأخذ أغنامك. فلما خرج الرجلان سألهما سليمان عليه السلام عن الحكم، ما حكم فيكما داود؟ فأخبراه، فقال تعالى، فرجع إلى داود قال: أو خير من ذلك يا نبي الله؟ قال: ماذا؟ قال: تعطي الغنم لصاحب المزرعة وتعطي المزرعة لصاحب الغنم يزرعها حتى ترجع كما كانت، وخلال هذه الفترة يستفيد صاحب المزرعة من الأغنام، فإذا رجعت المزرعة كما كانت هذا ترجع إليه مزرعته وهذا ترجع إليه أغنامه. وهذا فعلا حكم أفضل. يقول الله سبحانه وتعالى: ففهمناها سليمان، ليست من عنده، من عند الله عز وجل. ففهمناها سليمان، وكلا داود وسليمان آتيناه حكما وعلما. يعني الحكم الأول ليس خطأ لكن الثاني أفضل. وجاء في الحديث الصحيح الذي يرويه البخاري ومسلم عن امرأتين أتيتا إلى سليمان عليه السلام تتحاكمان. كان كلاهما عندها ولد رضيع، فعدا هجم الذئب فأكل ابن الكبرى، قتل ابنها وأكله. فلما ذهب منها ابنها هجمت على ابن صغرى فأخذته وقالت هذا ابني. فالصغرى تريد ابنها وهذه مصرة أن لا هذا ابنها، وما عندهم أي دليل، ما حد يعرف هذا الولد لمن، فكيف الحكم؟ فجاءوا إلى داود عليه السلام في البداية فحكم للكبرى، معاها الولد وما في أي دليل على أن الولد للصغرى. فقال سليمان لهما، استأذن من أبيه أن يحكم فقال أحكم. قال أعطوني الولد، فأعطوه الولد. قال أتوني بسيف، فأعطوه سيف. قال أقصه نصفين بينكما، كل واحدة تأخذ نصف. فصرخت الصغرى قالت لا دعه يحيى أعطه إياها. قال أنت أمه، بيّنت الرحمة فورا فعرف أنها أمه، فكان من أعقل الناس في القضاء والحكم عليه السلام. وفي القصة العجيبة التي جاءت في القرآن، وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، يدفعون دفعا إلى الاجتماع، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. بالجيش ماشي وإذ وادي للنمل، فالنملة تحذر جماعتها ادخلوا بيوتكم قبل أن يدوسكم سليمان والجيش، واعتذرت قالوا ما يرونكم يعني لا تبانون. يقول العلماء ما أعقلها من نملة وما أفصحها، انظروا للآية، يقولون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا نادت أيها نبهت ادخلوا أمرت لا يحطمنكم نهت أو نعم نهت سليمان وجنوده وهم، سليمان خصت جنوده عمت وهم لا يشعرون اعتذرت. فأي فصاحة أعظم من هذا، تجمع كل هذه الأمور اللغوية في جملة واحدة. فتبسم ضاحكا، سمعها كان يسمع حتى الحشرات والحيوانات، فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني ادفعني دفعا أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وجاءت قصة عظيمة عجيبة كذلك، هي قصة سليمان عليه السلام مع بلقيس. يقول الله سبحانه وتعالى في بداية القصة وتفقد الطير، كان يستعرض جنوده، حشر له جنوده كما قال الله عز وجل من الجن والإنس والطير كلهم جنود عنده. تفقد الطير قال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. أين الهدهد؟ غائب. لأعذبنه عذابا شديدا، كيف لا يأتي؟ جاء وقت التحرك وهو ما أتى. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين، سأذبحه أو أعذبه أو يأتيني بعذر قوي. فجاء الهدهد فوقف على مسافة غير بعيدة من سليمان عليه السلام وقال، فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. وانظروا إلى خطاب هذا الهدهد وكيف يتكلم مع أعظم ملوك الأرض في ذلك الزمان، خطاب ليس فيه ذل وليس فيه خوف، ليس كما فعل الملوك اليوم الواحد ما يتكلم إلا يكون ذليل، لا، أحطت بما لم تحط به، أنا أعلم منك في قضية، وجئتك من سبأ، سبأ مدينة في اليمن، جئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة بلقيس تملكهم، كانت تحكم كل اليمن، وأوتيت من كل شيء، أعطاها الله سبحانه وتعالى قوة وملك عظيم جدا، سخر لها أشياء هائلة، ولها عرش عظيم، عرش السرير الذي تجلس عليه للحكم، عرش عظيم كبير جدا ضخم ومرصع بالجواهر واللآلئ. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، يعبدون الشمس، وزين لهم الشيطان أعمالهم، أضلهم الشيطان فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما يخفون ما تخفون وما تعلنون. يسجدوا للشمس ويتركوا السجود لله الذي يخرج الخبأ. لماذا اختار هذا؟ من صفات الهدهد أنه يعرف مكان الماء تحت الأرض، وكان هو الذي يدل سليمان على مكان الماء، يقول له هنا ماء، يشير إليه فيأمر سليمان الجن فيحفرون الماء فيخرج الخبأ من السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. ذكر العرش لأنه ذكر عرش بلقيس، فحتى لا يغتر إنسان بعرشها ذكر عرش الله عز وجل. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. لماذا قال هذه الكلمة سليمان؟ تعجب، امرأة تحكم، ما كان في الأرض في ذلك الوقت امرأة تحكم غيرها، كيف تحكم امرأة؟ وتعجب كيف يسجدون للشمس، وتعجب من هذا العرش العظيم، وتعجب أنها أوتيت كل شيء، امرأة كل هذا الملك لها، تعجب. فما قال أنت كاذب ولا قال له أنت صادق، قال سننظر، وهذا فيه العدل والحكمة.
اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون.
وقف بعيد واسمع ما ردهم على الكتاب. فراح فعلا الهدهد ورمى الكتاب ووقف على شرفة القصر ينظر ويتأمل ويسمع الحديث، وفي هذا دليل على أن الطيور تفهم حديث البشر. قالت يا أيها الملأ، الملأ كبار القوم وأعيان البلد، يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، كتاب فخم عظيم، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي، يعني كونوا تحتي، اخضعوا لحكمي، لا تعلوا علي تحتي سيروا، يعني اخضعوا لحكمي، وأتوني مسلمين، يعني اتبعوني اخضعوا لملكي وآمنوا بالإسلام، أسلموا لله. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري، ما رأيكم؟ تشاورهم، وكانت عاقلة تشاور. ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون، ما أحكم بأمر ولا أصدر أوامر حتى تشهدون، تكونون حاضرين وتشاركوني. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، احنا اصحاب قوة، ما احد يقف امامنا، وعندنا بأس شديد، عندنا السلاح الكثير، والامر اليك. اي شورى هذه؟ كانوا ضعاف العقول، اقوياء الاجسام، وكانت هي العاقلة بينهم ولذلك حكمتهم. والامر اليك فانظري ماذا تأمرين، فهي التي اعطت الرأي السليم. قالت ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها. ملك لما يدخل يحتل بلد يحطم البلد ويفسدها، وجعلوا أعزة أهلها أذلة. من أعزة سبأ؟ تقصد نفسها، تخشى من الذل لو سيطر عليها، وكذلك يفعلون. وإني سأختبره، وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون، سأرسل هدية عظيمة وسأتأمل ماذا يفعل بالهدية وما تأتي به الأخبار مع المرسلين هؤلاء. هل هو فعلا بهذه القوة؟ هل هو فعلا يريد يستطيع أن يخضعني؟ وكيف سيتصرف بالهدية؟ وفعلا خرج وفد عظيم من سبأ وتوجه إلى فلسطين بهدايا عظيمة جدا، وقالوا له يعني نحن لا نريد أن نخضع لك، لكن هذه هدية علامة صلح بيننا وبينك، خدنا ما في قتال ونكرمك بالهدايا. فلما جاء سليمان غضب، قال أتمدونني بمال؟ تعطوني أموال؟ فما آتاني الله خير مما آتاكم، انظروا الملك، شوفوا الذهب والجواهر، شوف وأعطاني الله سبحانه وتعالى النبوة. ما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. هذه هدية تفرحون بها. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، جيش ما يستطيع أحد يقف أمامه، ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون، سنسيطر على ملكهم ويذلون لي. إلا إذا استسلموا بدون قتال. رجع الرسل أخبروها بالخبر، أخبروا قومها بالخبر، قالوا ما لكم أمل، ما في فائدة، سلموا. فأرسلت إلى سليمان عليه السلام: سنأتيك مستسلمين، نخضع لك. فقال وهو ينتظرها تأتي، قال: يا أيها الملأ، يكلم أعيان الناس الذين عنده والجن الذين عنده، أيكم يأتيني بعرشها؟ من يأتيني بعرشها العظيم هذا الذي في سبأ قبل أن يأتوني مسلمين، قبل أن تأتي هي والوفد الذي معها؟ من يستطيع أن يأتيني بالعرش؟ قال: عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. قبل ما ينتهي المجلس، كان يجلس من الظهر، من الفجر إلى الظهر، قبل ما ينتهي المجلس يكون العرش عندك. وإني عليه لقوي أمين، قوي أستطيع أحمله، وأمين ما أمس الجواهر التي فيه. قال: الذي عنده علم من الكتاب. اختلفوا من هذا الذي عنده علم من الكتاب. قيل: أحد كبار علماء بني إسرائيل آتاه الله سبحانه وتعالى علم اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. هذه رواية. والرواية الأخرى أن الذي عنده علم من الكتاب هو جبريل عليه السلام، لكن الرواية الأولى أرجح، أنه أحد علماء بني إسرائيل. قال: الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، قبل ما تنظر إلى آخر الأرض وترجع يكون عندك. نظر سليمان إلى آخر الأرض ورجع نظره، رفع نظره وإذا العرش أمامه. فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي. أي عظمة هذه، أي قدرة هذه، أن يكون عنده من جنوده من يفعل له ذلك. هذا من فضل ربي ليبلوني، يختبرني، أأشكر أم أكفر. فمن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. ثم أمر بأمر، قال: نكروا لها عرشها، غيروا العرش. فجاءوا وأخذوا جواهر من هنا وضعوها هنا، أخذوا جواهر من هنا نفس العرش، لكن غيروا أماكن الجواهر التي فيه. نكروا لها عرشها، غيروا العرش، لننظر أتهتدي، ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت وصلت ودخلت عليه وبدأ يتكلم معها، أراها العرش وهي متحجبة، العرش مثل عرشة. قال: فلما جاءت قيل: أهكذا عرشك؟ شوف ما قالوا لها أهذا عرشك، قال: أهكذا عرشك؟ فكان جوابها أعلم وأحكم، ما قالت نعم، مو معقول العرش تركته وراءها كيف جاء، ولا قالت لا لأنها فعلا مثل عرشها، لكن عرشها يختلف قليلا. فقالت كلمة عجيبة، قالت: كأنه هو. يعني تحتمل أنه هو، وتحتمل أنه ما هو، وتحتمل الشبه، فجمعت كل هذه الاحتمالات في كلمتين: كأنه هو. فأي علم هذا، أنه ممكن أن يكون هو وممكن ما يكون هو وممكن يشبهه، بكلمتين: كأنه هو. يقول الله سبحانه وتعالى على لسان سليمان لما سمع كأنه هو تعجب من فصاحتها ومن علمها، قال سليمان: وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. أنا أعلم منها وأنا مسلم، هي عالمة حكيمة، لكن سليمان عليه السلام أعلم منها ومسلم. وظلت ما آمنت، خضعت لسليمان عليه السلام لكنها ظلت على الكفر، وصدها ما كانت تعبد من دون الله، إنها كانت من قوم كافرين. فأراد سليمان أن يريها شيئا ليس من صنع البشر، فجاءها قال: تعالي معي. فأخرجها إلى صرح، الصرح قصر، قصر من زجاج، كل القصر من زجاج، وهذا الصرح الذي من زجاج، الأرض مالته من زجاج ناعم جدا لا يكاد يبان ولا يعكس النور، وجعل تحت هذا الزجاج الناعم العجيب جعل تحته الماء يجري. فدخلت القصر وإذ بحيرة ماء، قال لها ادخلي. قالت ماء، قال ادخلي. فرفعت ثوبها ودخلت تريد أن تخوض في الماء، فداست وإلا زجاج، فتحجبت. إيش هذا؟ شيء ليس من صنع بشر، صنعه له الجن. قيل لها ادخلي الصرح، ادخلي القصر هذا الذي من زجاج. فلما رأته حسبته لجة، حسبته بحر، وكشفت عن ساقيها. فلما داست وعرفت أنه زجاج قال لها إنه صرح ممرد من قوارير، مصنوع صناعة دقيقة من زجاج، قوارير الزجاج. فلما رأت هذا عرفت أن هذا ليس بملك وإنما نبي من عند الله رب العالمين، فآمنت. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، فأسلمت بلقيس. وفي روايات كثيرة أنه تزوجها سليمان عليه السلام. من أعظم أفعال سليمان عليه السلام أنه بنى أو جدد بناء المسجد الأقصى. الذي بنى المسجد الأقصى يعقوب عليه السلام. جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي مسجد وضع أولا في الأرض؟ قال المسجد الحرام. وضعه من؟ بناه إبراهيم عليه السلام. قال ثم أي بعده ماذا؟ قال المسجد الأقصى، بناه يعقوب وبينهما 40 سنة. قال كم بينهما؟ قال 40 سنة. فلما بخت نصر سيطر على القدس دمر المسجد الأقصى. فلما جاء سليمان كان من أفعال العظيمة بناء المسجد الأقصى، تجديد بناءه، وبناه بناء عظيما، بنى المسجد الأقصى وبنى معه هيكل سليمان، وكان مقدسا عند اليهود وما زالوا يبحثون عنه اليوم. وبالتأكيد هو قريب من المسجد الأقصى لأن بناه مع المسجد الأقصى. فضل المسجد الأقصى جاء في أحاديث كثيرة، صلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، وصلاة في مسجدي هذا 1,000 صلاة، وصلاة في المسجد الأقصى 500 صلاة. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن سليمان لما بنى المسجد بيت المقدس سأل ربه عز وجل ثلاثا، سأل 3 أشياء، فأعطاه الله 2، ونحن نرجو أن تكون لنا الثالثة. سأله حكما يصادف حكمه، يعني يقضي بالعدل كما بحكم الله، فأعطاه إياه. وسأله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأعطاه إياه. وسأله أيما رجل خرج من بيته لا يريد إلا الصلاة في هذا المسجد، في المسجد الأقصى، خرج من خطيئته مثل يوم ولدته أمه. وأسأل الله أن تكون لنا. هذا حديث يرويه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه. وتوفي سليمان عليه السلام عن 52 سنة بطريقة عجيبة،